أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله على سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا أبي القاسم محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
وصل الكلام إلى المناقشة الثالثة لكلام المحقق صاحب الكفاية رحمة الله تعالى عليه، وكانت خلاصة دعوة صاحب الكفاية أنه بعد سقوط وجوب الموافقة القطعية لا محالة يسقط العلم الإجمالي، وإلا كان هذا من باب التفكيك بين المعلول وعلته، لكن سقوط العلم الإجمالي قربه صاحب الكفاية بسقوط التكليف نفسه، فإن التكليف في حالات الاضطرار يكون ساقطان، ولأجل سقوط يكون ساقطا في الطرفين، ولأجل سقوطه في الطرفين فلا يبقى علم إجمالي لعدم الموضوع لذلك العلم الإجمالي. المصنف رحمة الله تعالى عليه في هذه المناقشة الثالثة يرى أنه حتى لو سلمنا المقدمات الثلاث التي تقدمت في كلام صاحب الكفاية، مع ذلك لا يتم له الوصول إلى ما أراده. فنحن في هذه المناقشة إذن لا نفترض خللا في إحدى المقدمات، بل رغم تمامية المقدمات أو رغم تسليم تمامية المقدمات، مع ذلك يمكن الإيراد ويمكن الإشكال على ما أفاده رحمة الله تعالى عليه. وبيانه أنه سلمنا أن سقوط وجوب الموافقة القطعية سقوط للمعلول، لكن سقوط المعلول لا يقتضي سقوط العلم الإجمالي مطلقا، وإنما يقتضي سقوط العلم الإجمالي بمقدار يؤدي إلى سقوط وجوب الموافقة القطعية. توضيح ذلك أن سقوط المعلول، أن انعدام المعلول هل يكشف عن انعدام العلة مطلقا أم يكشف عن انعدام العلة بحيث تؤثر في وجود المعلول؟ فمثلا إذا أردنا أن نقرب الفكرة إلى الذهن، الآن انعدام الحرارة من الغرفة هل يكشف عن انعدام الشمس مطلقا أم يكشف عن انعدام للشمس يؤثر في الحرارة؟ لا شك ولا ريب في أن انعدام الحرارة من الغرفة يكشف عن انعدام شمس تؤثر الحرارة، لا عن انعدام الشمس مطلقا. فسقوط المعلول إنما يستدل به على سقوط العلة بالنحو الذي يؤدي إلى سقوط المعلول، لا بنحو مطلق. وفيما نحن فيه عندنا معلولا وعندنا علة، فالمعلول وجوب الموافقة القطعية، والعلة وجود العلم الإجمالي. سقوط وجوب الموافقة القطعية لو كان يكشف عن سقوط العلم الإجمالي سقوطا تاما، سقوطا نهائيا، سقوطا مطلقا، لكان الحق ما ذكره صاحب الكفاية من أنه بعد زوال هذا العلم الإجمالي كما لا يبقى ما ينجز وجوب الموافقة القطعية، كذلك لا يبقى ما ينجز حرمة مخالفة القطعية. محل النزاع بيننا وبينهما هو حرمة المخالفة القطعية. وكيف توصل إلى ذلك؟ قال بسقوط العلم الإجمالي سقط حرمة المخالفة القطعية. الآن ماذا نقول لصاحب الكفاية؟ لو كان سقوط وجوب الموافقة القطعية يدل على سقوط العلم الإجمالي بالمرة بحيث كأنه لم يعد له وجود أصلا، فحينئذ ما أفاده متين، إذ لم يعد هناك شيء يقتضي التنجيز لا لوجوب الموافقة ولا لحرمة المخالفة. والحال أنك قد عرفت أن سقوط وجوب الموافقة القطعية لا يقتضي سقوط العلم الإجمالي سقوطا تاما، سقوطا نهائيا. فإذا مكمن البحث بنظر الشهيد الصادق هو أنه هل يمكن لنا أن نصور بقاء للعلم الإجمالي لا ينتهي إلى وجوب الموافقة القطعية، أو لا يمكن لنا أن نصور بقاء للعلم الإجمالي لا ينتهي إلى وجوب الموافقة القطعية؟ نحن في حالات الاضطرار قطعا لا ينبغي أن ننتهي إلى وجوب الموافقة القطعية. قطعا الاضطرار ماذا فعل؟ الاضطرار أدى إلى أنه هذا المكلف معذور واقعا، حتى لو كان العلم الذي لديه علما تفصيليا. فإذا نحن الآن نريد أن نتخلص من وجوب الموافقة القطعية، لا نريد علما إجماليا ينتهي بنا أو يأخذنا إلى حيث لا نريد، إلى وجوب الموافقة القطعية. فالسؤال الآن، هل يمكن لنا أن نصور علما إجماليا لا ينتهي إلى هذه النهاية غير السعيدة، لا ينتهي إلى وجوب الموافقة القطعية، أم أنه لا يمكن لنا أن نصور علما إجماليا كذلك؟ يرى المصنف رضوان الله تعالى عليه أنه إن حافظنا على إطلاق التكليف، على إطلاق دليل التكليف، فلا محالة العلم الإجمالي سوف يأخذنا أو سوف يؤدي بنا إلى أن نصطدم بوجوب الموافقة القطعية، وهو الشيء الذي كنا نريد أن نفر منه. عندنا مثلا حرمة الشرب من النجس، دليل حرمة الشرب من النجس كان مطلقا يشمل كل نجس، سواء رفعت الاضطرار بغيره أم لم ترفع الاضطرار بغيره. الآن إذا كان الماء في هذا الإناء نجسا يحرم الشرب منه بمقتضى الدليل، سواء رفعت عطشي بالإناء الآخر أم لم أرفع عطشي بالإناء الآخر، دليل مطلق بإطلاقه يتناول كلتا الحالتين. كذلك الحال بالنسبة إلى الإناء الآخر، إن كان نجسا فدليل حرمة الشرب ينجز حرمة الشرب فيه على إطلاقه، سواء رفع الاضطرار بالطرف الآخر أم لم يرفع الاضطرار بالطرف الآخر، يعني سواء ارتكب الطرف الآخر أم لم يرتكب الطرف الآخر. إذا حافظنا على إطلاق دليل التحريم في حالات العلم الإجمالي مع الاضطرار، لا شك ولا ريب في أنه سوف ننتهي إلى أن دليل التحريم ينجز حرمة الشرب من الأول، سواء شربت من الثاني ورفعت عطشك بالثاني، وينجز أم لا، وينجز حرمة الشرب في الثاني سواء رفعت عطشك بالأول أم لا. معنى أنه ينجز كلا التكليفين، يعني يجب عليك التحفظ تجاه كلا التكليفين المحتملين. يعني ماذا؟ يعني يجب عليك الاحتياط، يعني وجوب الموافقة القطع. هذا إذا حافظنا على إطلاق دليل التحريم. نستطيع أن نبقي على العلم الإجمالي، أن نحافظ على العلم الإجمالي، ولكن علينا أن نتخلص من الإطلاق. فنقول حينئذ في هذه الحال، بما أنه ابتلينا بالعلم الإجمالي وبالاضطرار، فدليل التحريم بدل أن نرفع اليد عنه رأسان نحافظ عليه ونرفع اليد عن إطلاقه. فنقول حينئذ الذي كان يقودنا إلى وجوب الموافقة القطعية، الذي كان يأخذنا إلى هاوية وجوب الموافقة القطعية، ليس هو وجود حرمة هنا ووجود حرمة هناك، ليس هو أصل وجود الحرمة الذي كان يأخذنا إلى هذه الهاوية، إنما هو وجود الحرمة هنا مطلقة من ناحية رفع الاضطرار بالآخر أو عدمه، ووجود الحرمة هناك مطلقة من ناحية رفع الاضطرار بالأول أو عدمه. فالذي كان يتسبب بوجوب الموافقة القطعية إنما هو إطلاق دليل التحريم لحالتي رفع الاضطرار بالآخر وعدمه. فنتخلص حين الضرورات تقدر بقدرها، نتخلص من الإطلاقين. كل ما قام عليه الدليل في حالات الاضطرار أنه لا محالة، لا يجب أن ننتهي إلى وجوب الموافقة القطعية. علينا بأي شكل من الأشكال أن نتخلص من وجوب الموافقة القطعية. الضرورات تقدر بقدرها. غاية ما يقتضيه لزوم الفرار من وجوب الموافقة القطعية والتخلص من السبب، من المسبب لهذه المشكلة. الذي كان يتسبب بالمشكلة ليس هو أصل وجود التحريمين، وإنما هو إطلاق كل من التحريمين. فنحن نرفع اليد عن إطلاق دليل التحريم لحالتي رفع الاضطرار بالآخر وعدمه، وبالتالي تثبت حرمة مشروطة هنا وتثبت حرمة مشروطة. هذا نظير ماذا؟ نظير ما أجاب به المحقق العراقي سابقا، أو ما أورد به المحقق العراقي سابقا على مسلك الاقتضاء، أنكم تخليتم عن البراءتين فرارا من أي شيء، فرارا من الترخيص في المخالفة القطعية. نقول لكم الفرار من الترخيص في المخالفة القطعية لا ينحصر برفع اليد عن البراءتين، يمكن إثبات البراءتين، ولكن كل واحدة منهما تكون مشروطة بترك الآخر. هذه الفكرة هنا أيضا طبقناها. هنا قلنا نحن عندنا في حالات الاضطرار عندنا ضرورة، نحن وقعنا في الآن في أزمة. ما هي هذه الأزمة؟ أنه لا يمكن أن نؤمن بوجوب الموافقة القطعية. الاضطرار لا محالة عطل التكليف في أحدهما. فإذا وجوب الاحتياط، وجوب التحفظ، وجوب ارتكاب الطرفين معا، أو وجوب الاجتناب عن الطرفين معا، لا يمكن لنا أن نصير إليه، يجب أن نفر منه. كيف نفر منه؟ عندنا طريقتان. الطريقة الأولى أن نتخلى عن التكليف رأسا، وكما فعل صاحب الكفاية، قال التكليف لم يعد له وجود في كلا الطرفين. وإذا لم يعد هناك تكليف إذن فلم يعد عندنا علما إجمالي، إذن فلا حرمة للمخالفة القطعية. طريقة ثانية أن نحافظ على التكليف لكن بنحو لا يقودنا إلى وجوب الموافقة القطعية. الضرورات تقدر بقدرها، فيتعين الثاني. الأول بحاجتان إلى مؤونة إضافية، إلى عناية زائدة، الأصل عدمها. فإذا لو كان المحظور الذي نفر منه إنما هو وجوب الموافقة القطعية، أو إنما هو ترتب وجوب الموافقة القطعية على العلم الإجمالي، لو كان هذا هو المحظور لكان يكفي في التخلص منه حينئذ الالتزام بتقييد الحرمتين في الطرفين، كل واحدة منهما، بأن لا يكون المكلف قد رفع الاضطرار بالطرف الآخر. وحينئذ فنؤمن بثبوت للتكليف لكنه يكون ثبوتا مشروطا. وحينئذ فإلى أين ننتهي؟ ما دامت تثبت الحرمتان المشروطتان، فهذا المكلف الذي أقدم على الشرب من أحد الإناءين رفعا لعطشه، رفعا لاضطراره، يجوز أن يكون هذا الإناء الذي شرب منه هو الذي فيه النجاسة واقعا، ويجوز أن لا يكون هو الذي فيه النجاسة واقعا. يجوز أن تكون النجاسة في الإناء الذي شرب منه، ويجوز أن تكون النجاسة في الإناء الذي لم يشرب منه. حيث إنه لا يستطيع أن يحسم، حيث إنه لا يستطيع أن يعلم، أن يعين أن الذي شرب منه هو الذي فيه التكليف واقعا أو لا، فحينئذ ماذا يقال؟ فلا دليل على سقوط المنجزية عن الطرف الآخر. ومعه فيثبت ماذا؟ فيثبت أو تبقى حرمة المخالفة قطعية. ما دام لا دليل على سقوط المنجزية عن الطرف الآخر، إذن لأنه يجوز أن يكون الطرف الآخر هو الذي فيه النجاسة واقعة وهو غير مضطر إليه. نشوف، وإن كان إن كانت النجاسة في الإناء الذي شرب منه، خب هو لم يشرب نجسا، لكن هل تعلم بأن الإناء الذي شربت منه ليس هو النجس؟ لا. إذن يجوز أن تكون النجاسة في الإناء الآخر أو لا؟ وبيجوز أن تكون النجاسة في الإناء الآخر، والمفروض أنك رفعت اضطرارك بالأول والإناء الآخر لم تعد مضطرا إلى الشرب منه، فشربك منه الآن على غير حالة الاضطرار مع جواز أن يكون التكليف واقعا ثابتا فيه، هذا بلا مؤمنان، هذا لا دليل على ارتفاع هذه المنجزية. وحينئذ فماذا يقال؟ لا يجوز الشرب من الإناء الآخر، وهذا يعني أنه إن شرب من أحد الطرف من أحد الإناءين رفعا لاضطراره لا يجوز له الشرب من الإناء الآخر، وهذا هو القول بثبوت حرمة المخالفة القطعية رغم عدم وجوب الموافقة القطعية. فالصحيح إذن عدم صوابية ما ذهب إليه الآخون الخراساني رحمة الله تعالى عنه.
هذه
الطريقة اللي ذكرها الأخذية
هناك
ما
قبلنا أشكال عليها أو السيد الشهيدي، يعني أشكال عليها
ليش هون قبلها؟
هناك ذكر
أشكال
الأخير
ذكر
أشكال السيد أخوي
ورد درجة،
هو أشكال عليها.
شو الإشكال
اللي
ذكر؟
السيد الشهيد.
الإشكال
الخامس على ما
ذهب إليه. شو الإشكال الخامس؟
يعني هذا دليل
يمكن يكون الإشكال خاص بهذاك النوع.
هذا سؤال
يعني. ما سؤالك ما هذا حتى تسأل هذا السؤال بك تكون ملتفت لأنه في إشكال هون، شو الإشكال هونيك حتى تيجي تقلي في خصوصية ولا؟
إطلاق الدليل هون كيف فيش من الأطراف؟ يعني هون الأطراف مشكوك.
عنا شوف يحرم شرب النجس. يحرم شرب النجس وأنا أعلم إجمالا بنجاسة إما هنا وإما هناك.
بس ما في يعني بإطلاق الدليل.
إن كانت النجاسة في هذا واقعا ألا يكون مشمولا لدليل حرمة النجس؟ ها؟ يكون مشمولا له. طيب شمول دليل حرمة النجس له على هذا التقدير، على هذا التقدير شمول دليل حرمة النجس له على هذا التقدير هل هو شمول مطلقا أو شمول مقيد؟ كيف مقيد؟ مقيد بأن لا تكون رفعت الاضطرار بالآخر. وين الدليل على التقييد؟ إن كانت النجاسة في واقعا، إن كانت النجاسة في هذا الإناء واقعا حرم الشرب منه سواء رفعت الاضطرار بالآخر أم لم ترفع الاضطرار بالآخر. فشمول الدليل لكلا الطرفين على تقدير أن تكون النجاسة فيه واقعا ليس مقيدا بقيدا وإنما هو شمولا مطلقا. انتهينا إلى التقييد الآن بأي شيء؟ بأن الضرورات تقدر بقدرها. نعم تفضل.
إن ضرورات تقدر بقدرها صحيح، ولكن بعد ما رفعنا الضرورة بهذا مثلا عندنا طرفين، بعد ما رفعنا ضرورة بهذا الطرف ألم يعد هذا الطرف بلا معارضة يمكن أن تجري البراءة؟
شيخنا العزيز الضرورة مش ضرورة الطرف، الضرورة ما هي؟
رفعنا ضرورتنا
مش ضرورتي أنا اللي عم بحكي عنه، اللي قلت ضرورات تقدر بقدرها مش ضرورتي أنا، مش اضطراري، ضرورة غير الاضطرار. ضرورة التي تحدثنا عنها ما هي؟ هي ضرورة التخلص من وجوب الموافقة القطعية. هذه الضرورة كيف نتخلص منها؟ عندنا طريقتان، طريقة بحاجة إلى عناية زائدة وطريقة ليست بحاجة إلى عناية زائدة. الأصل الاقتصار على ما ليس فيه العناية. ما عم بحكي عن الضرورة بمعنى الشرب بمعنى العطش. ضرورات تقدر بقدرها لم نطبقها على العطش حتى يأتي سؤال.
حرمة شرب النجس أصلا اضطرار إلى التخلص من حرمة شرب النجس في كل الطرفين.
نعم ليه وجوب الموافقة القطعية
عندنا نحن أنا مضطر نقول يعني عندي ضرورة لطرف مضطر بدي يعني لابد من إنه مثلا مضطر للشرب أو مثلا أحد الإناءين فيه دواء
طيب مضطر لواحد ما هذا طيب. مورد السؤال مورد المسألة
بعد ما أخذت أنا طرف يعني يعتبر هذا الطرف صار تالف منتي ما لم يعد له وجود استهلكته طيب بيبقى الطرف الثاني بلا إنه بالنسبة لجريان البراءة فيه فيكون جريان البراءة في الطرف الآخر بلا معارض
الآن هذا دفاع عن الآخوند أو هو تبني لمسألة جديدة؟
أنا أقول بما ذهب إليه السيد الشهيد وتمام مثل ما قال، ولكن بالنهاية ألا يمكن إجراء البراءة في الطرف الآخر لا من باب العلية؟
العلم الإجمالي موجودا ونحن قائلون بعلية العلم الإجمالي
مزبوط بي، ولكن حكما هذا الطرف لم يعد
إذا كنا نقول ببقاء العلم الإجمالي وعليته فلا يمكن إجراء الأصول في أي طرف من أطراف العلم الإجمالي. إن كنت تقول بمسلك الاقتضاء بحث آخر، مو أصلا مفروض المسألة على مبنى العلية، ولا المصنف ذكر أنه يمكن يعني أنه بالنسبة لحرمة المخالفة القطعية على غير مسلك العلية يمكن أن نؤمن بعدم ثبوت.
يعني يمكن القول بناء على ما مسلك الاقتضاء أن هذا الطرف الأخير عندما يبقى يمكن إجراء البراءة فيه لعدم المعارضة بين الأطراف الأخرى.
نعم. طيب راح وقت القراءة بالأسئلة، فننتقل إلى البحث الآتي. البحث الآتي بحث عن انحلال العلم الإجمالي بالعلمان التفصيل.
كان عندي
كان عندك
تطبيق.
ها؟ انحلال العلم الإجمالي بالعلمان التفصيل، هذا هو التطبيق الثالث من التطبيقات التي بحثها المصنف رحمة الله تعالى عليه في هذا الكتاب. وهنا موضوع هذا التطبيق كما هو واضح من العنوان أن يفرض وجود علم تفصيلي، يتسبب هذا العلم التفصيلي بانحلال العلم الإجمال. طبعا سوف يأتي معنا أن وجود علم تفصيليا سوف يأتي بل وتقدم معنا كما سوف نشير إلى ذلك إن شاء الله، أن وجود علم تفصيليا لأحد الأطراف يتسبب في انحلال أو قد يتسبب بانحلال العلم الإجمالي انحلالا حقيقيا، وقد يتسبب بانحلال العلم الإجمالي انحلالا حكميا. ليس دائما كلما كان لدينا علم تفصيلي بأحد الطرفين أو الأطراف يكون الانحلال للعلم الإجمالي انحلالا حقيقيا، بل قد يجوز أن نفترض علما تفصيليا بأحد الطرفين أو الأطراف ومع ذلك يحصل ماذا؟ يحصل الانحلال الحكمي للعلم الإجمالي. الآن المصنف تحت عنوان هذا أو تحت في هذا التطبيق لا يريد أن يتحدث عن الانحلال الحكمي، هو يخصص للانحلال الحكمي التطبيق الرابع الآتي، لكنه في حالات الانحلال الحكمي أيضا لم يتحدث عن انحلال العلم الإجمالي حكما بالعلم التفصيلي. فمسكين الآن الانحلال الحكمي للعلم الإجمالي بالتفصيل المصنف لم يتعرض له في ضمن التطبيقات، نحن نشير إليه إن شاء الله فيما سوف يأتي. الانحلال الحقيقي كما سبق أن شرحناه مرارا، الانحلال الحقيقي يراد منه زوال العلم الإجمالي من النفس بحيث لا يبقى للعلم الإجمالي وجودا حقيقة وجود تكوينا. ومرجع دعوى الانحلال الحقيقي دائما إلى انهيار الركن الثاني من أركان قاعدة المنجزي، أي عدم وقوف العلم على الجامع، يعني مرجعه إلى عدم وقوف العلم على الجامع الذي هو الركن في هذه أو تحت هذا التطبيق. طبعا فقط ينبغي أن نلتفت هنا، تنبيه لابد من ذكره، تحت هذا التطبيق المصنف يبحث من ناحية الانحلال الحقيقي فقط، يعني إن قلنا بعدم انحلال العلم الإجمالي بالعلم التفصيلي فنحن إنما نتحدث من ناحية هذا الركن الثاني من ناحية الانحلال الحقيقي، ولسنا هنا بصدد أن نعطي نتيجة نهائية مطلقة ولو بملاحظة بقية الأركان أو ولو بملاحظة سائر أشكال الانحلال. هنا عندما نقول بالانحلال أو بعدمه نقول بالانحلال أو بعدمه من ناحية وجود الركن الثاني أو عدم وجود الركن الثاني. المصنف في هذا البحث لا يبحث المسألة بطريقتها النهائية وإنما يبحثها من هذه الزاوية، نعرضها على الركن الثاني، هل هو متوفر أم أنه ليس متوفر. هنا في هذا المقام المصنف رضوان الله تعالى عليه رغم أنه تقدم معنا سابقا أنحاء لتعلق العلم بالفرد، عندما كنا نتحدث عن الركن الثاني في بيان الأركان ذكر المصنف أنحاء أربعة لتعلق العلم بالفرد. طبعا واحد من الأنحاء الأربعة كان تعلق العلم التعبدي، يعني تعلق الأمارة، فذاك خارج الآن ليس كلامنا عنه. فإذا عندنا كان أنحاء ثلاثة لتعلق العلم بالفرد، لتعلق العلم التفصيلي بالفرد. رغم أنه قدم الكلام هناك، لكن مع ذلك هنا يقارب المسألة من زاوية أخرى، يسلط الضوء على معطى جديد وهو سبب نشوء العلم الإجمالي. توضيح المطلب أن الشهيد الصادر رضوان الله تعالى عليه هنا يقسم العلم الإجمالي إلى قسمين، وهذا التقسيم الأساس فيه، أساس القسمة هنا، هو سبب تولد العلم الإجمالي. عندنا نوعان من السبب، أو عندنا سببان لنشوء العلم الإجمالي، كل سبب يتولد بسببه قسم للعلم الإجمالي. القسم الأول العلم الإجمالي الذي سبب حصوله كان مختصا ببعض أطراف العلم الإجمالي. إذن العلم الإجمالي الذي تولد من سببين، هذا السبب ليس مشتركا بين جميع الأطراف، بل هو سبب خاص ببعض الأطراف، بطرف أو ببعض الأطراف. ليس سبب نشوء هذا العلم الإجمالي متساويا النسبة إلى جميع الأفراد، بل هو سبب مختص ببعض الأفراد. مثاله الأمثلة المتعارفة التي كنا نذكرها دائما، مثلا من علم بوقوع قطرة دم في أحد الإناء، سبب علمك إجمالا بأن هذا نجس أو ذاك نجس ما هو؟ رؤيتك للدم، رؤيتك لقطرة الدم. أنت أين رأيت قطرة الدم؟ هل رأيتها في كلا الإناءين أم رأيتها في واحدا وهو الإناء الذي على اليمين مثلا، ثم بعد ذلك اشتبه الإناء الذي على اليمين بالإناء الذي على اليسار؟ سبب حصول العلم الإجمالي ليس متساويا نسبة إلى كلا الإناءين، لأنك لم ترى الدم واقعا في كلا الإناءين، رأيته واقعا في واحدا، لكن ترددك في أن هذا الواحد ما هو أو أيهما هو الذي أدى إلى تولد علم إجمالي، هو الذي أدى إلى احتمالك ثبوت النجاسة في الأول واحتمالك ثبوت النجاسة في الثاني. إذن هذا علم إجمالي تولد من سبب خاص لا من سبب مشترك. النوع الثاني أو القسم الثاني العلم الإجمالي الذي يتولد من سبب مشترك، من سبب لا يمكن ربطه بأحد الفردين أو الأفراد خصوصا، مصنف رضوان الله تعالى عليه يمثل له بهذا المثال. العلم الإجمالي الذي ينشأ من حساب الاحتمال، مثاله مثلا لو علمنا بأن فلانا ما كافرا، وكنا نقول بنجاسة الكافر، الآن بصرف النظر عن تفاصيل نجاسة الكافر ما هو معناها وهل تثبت لكل كافر أو لا، بصرف النظر عن هذه التفاصيل، لو علمنا بأن فلانا كافرا وعلمنا بنجاسة هذا الكافر، وكنا نريد أن نحل ضيوفا على هذا الكافر، وفي بيت هذا الكافر آنية، هذه الآنية لم يسبق لنا رؤيتها أصلا، لا رأينا فيها دما ولا رأينا فيها خمرا ولا رأينا فيها لحم خنزيرا ولا رأينا رطوبة بدن الكافر، لم نرى أصلا نجاسة وقعت لا في هذا ولا في ذاك ولا في ذلك، ولكن هذه الآنية الموجودة في بيته والتي هي في معرض استعماله اليومي مع طول المدة، يعني مع طولة مكثه في هذا البيت، وكون هذه الآنية بمتناول يده يوميا أو بشكل دائما، يحصل لنا بسبب تراكم القيم الاحتمالية في بادئ الأمر يحصل ظنونا، ظن بوجود نجاسة ما، إما من باب أن الكافر هو نفسه نجسان، يعني لا نعلم حتى نوع النجاسة، لم نستطع أن نحدد أصلا نوع النجاسة التي نظن بها أو نحدث بها. ممكن أنها نجاسة بدنه، ممكن أنه لا يتحرز عن النجاسات مثلا، عن لحم الخنزير، عن الدم، عن الخمر. إذا نتيجة طول المدة وكون الآنية في معرض استفادته واستعماله اليومي المتكرر، شيئا فشيئا تتراكم القيم الاحتمالية، فتتحول هذه القيم الاحتمالية من ظن إلى يقين بوجود نجاسة في بعضها. غاية الأمر اليقين هنا الذي وصلنا إليه بحساب الاحتمالات ليس يقينا تفصيليا، لم يكن يقينا تفصيليا. سنعم ربما مع طول المدة كثيرا، مع كون الآنية بمعرض الاستعمال دائما، والله ما عنده إلا 3 صحون مثلا، ربما تصل إلى يقين تفصيلي. لكن نفرض أنه في بيته آنية كثيرة، بعض الآنية مثلا للزينة، بعض الآنية مثل الآنية التي تخبئها النساء مثلا إلى يوم القيامة، إلى أن يأتي ضيوف ولا يأتي ضيوف. طيب، فإذا يحصل لك علم إجماليان بأن بعض الآنية الموجودة في بيته نجسة. طيب هنا ماذا نلاحظ؟ هذا العلم الإجمالي لم يتولد من رؤية نجاستان في إناء بعينه، لم يتولد من رؤية لنجاسة خاصة. هذا العلم الإجمالي سبب نشوئه متساوي النسبة إلى جميع الأفراد، إلى جميع هذه الآنية. إذن هذا مثال آخر. طبعا ما هو جوهر الفرق بين النوعين أو بين القسمين؟ ما هي عمدة الفرق بين القسمين التي نريد أن نستفيد منها في بحثنا هذا؟ برأي الشهيد الصدر أن العلم الإجمالي إن كان من قبيل النحو الأول، أي العلم الناشئ من سبب خاص، فإن المعلوم بالإجمال لا محالة يكون معلما بعلامة. يكون متحيثا متعنونا بعنوان ما. فنشوف في العلم الإجمالي من النحو الأول علمت بنجاسة الدم، أنا عنونت المعلوم بالإجمال بأنه نجاسة الدم. وأيضا في الإناء الذي على اليمين مثلا، فالعلم الإجمالي من النحو الأول عادة يكون المعلوم بالإجمال فيه من قبيل المعلوم بالإجمال الذي له علامة، الذي له خصوصية تميزه. بينما في النحو الثاني العلم الإجمالي المتولد من حساب الاحتمال، وأصلا أنا يرحمكم تولد من تراكم القيم الاحتمالية، تولد من الحادث. ربما تكون النجاسة في بعض الآنية يرحمكم الله نجاسة البول أو نجاسة الدم أو نجاسة الخنزير أو نجاسة بدن الكافر، لا أعلم شيئا سوى أنها النجاسة على وجه الإبهام، سوى أنها نجاسة ما. هذه عمدة الفرق بنظر الشهيد الصدر. إذا اتضح ذلك فنأتي إلى حالات تعلق العلم التفصيلي بالفرق. يذكر المصنف رحمة الله تعالى عليه 3 حالات. الحالة الأولى أن يكون العلم الإجمالي من القسم الأول، وعلم المكلف أو وكان المعلوم تفصيلا هو نفسه المعلوم إجمالا، هو نفسه المعلوم إجمالا. سيجوز الوجه مثلا علم بقطرة دم في أحد الإناءين، ثم علم بأن قطرة الدم هذه هي هنا. لا شك ولا ريب في أنه في هذه الحالات يحصل الانحلال الحقيقي. لماذا؟ لمكان الانطباق القهري للمعلوم إجمالا على المعلوم تفصيلا. ما تعلق به علمي التفصيلي ونفسه أو علمي التفصيلي ونفسه ما تعلق به علمي الإجمالي. لا شك ولا ريب أنه في هذه الصورة يحصل الانحلال. الحالة الثانية أن يفرض أن العلم التفصيلي تعلق بشيء، وهذا الشيء إما أنه غير المعلوم بالإجمال قطعا، وإما أننا نحتمل مغايرته للمعلوم بالإجمال. مثلا علم بنجاسة الدم في أحد الإناءين، ثم علم بنجاسة البول في هذا الإناء بعينه. هذا مثال. أو علم بنجاسة الدم في أحد الإناءين ثم علم ماذا؟ بدم في الإناء الآخر، لكن هل هو نفس الدم الأول أم لا؟ لا يعرف. إذن في هذه الحالة ماذا نفرض؟ نفرض أن العلم التفصيلي تعلق بشيء، هذا الشيء إما نقطع بأنه غير المعلومة إجمالا، وإما نحتمل أنه غيره. في هذه الصورة لا شك ولا ريب في أنه لا يحصل انحلال حقيقي. لماذا؟ لعدم الانطباق القهري. وحتى يحصل انحلال حقيقي، ما هي الآلية، ما هي الطريقة للوصول إلى الانحلال الحقيقي؟ لابد من ذوبان العلم الأول، العلم الإجمالي بالعلم التفصيلي. لابد للعلم التفصيلي أن يلتهم، أن يأكل العلم الإجمالي حتى يلتهمه، حتى يذوبه، حتى يفنيه فيه. لابد أن يكون المعلوم تفصيلا مصداقا قهريا للمعلوم إجمالا. لابد أن يكون هناك انطباق قهري بين المعلوم للمعلوم إجمالا على المعلوم تفصيلا. في هذه الحالة لا نحرز الانطباق القهري، فلا يحصل انحلال حقيقي. لكن نعم، ماذا؟ قد يحصل انحلال، بل يحصل انحلال حكمي. الآن إذا علم بأنه هذا الإناء فيه بولان، وهو كان عالما إجمالا بأن أحد الإناءين فيه دمان، هنا لا يحصل انحلال حقيقي. يجوز أن يتعايش العلمان، أن يتعاصر العلمان، لا مانع من أن يبقى العلم الأول والعلم الثاني معا في صقع النفس، أحد العلمين لا ينافي الآخر. ولكن ماذا؟ العلم التفصيلي ما دام أثبت نجاسة في هذا الإناء بعينه، ولو كانت هي غير النجاسة المعلومة إجمالا، فإذا يمتنع هنا جريان البراءة. فعلى مسلك الاقتضاء ماذا نقول حينئذ؟ على مسلك الاقتضاء وعلى مسلك العلية، لأن المحقق العراقي اشترط قدرة العلم الإجمالي على التنجيز على كل تقدير، فهنا لا مجرى للبراءة، فتجري البراءة عن الآخر بلا معارض. يحصل انحلال حكمي. لم تشوف، هذا هو المورد الذي أشرت إليه في بداية البحث، أنه قد يتعلق العلم التفصيلي بالفرد، ومع ذلك نتوصل إلى انحلال حكمي لا إلى انحلال حقيقي. إذن هذه هي الحالة الثانية. ماذا لاحظنا في كلتا الحالتين؟ أنه لماذا حصل الانحلال في الحالة الأولى ولم يحصل الانحلال في الحالة الثانية؟ لأن العلم الإجمالي كان من القسم الأول، يعني الذي سببه خاص، يعني المعلوم بالإجمال معلم بعلامة، فالمعلوم تفصيلا إن كان يحمل العلامة، إن كان يحمل نفس البصمة التي للمعلوم إجمالا حصل الانطباق القهري فيحصل انحلال. إن كان لا يحمل تلك العلامة أو شككنا في وجود العلامة أو لا، فإذا لا يحصل الانحلال. هذا نظير ما قدمه المصنف الأنحاء الثلاثة في الأركان في الركن الثاني، أن المعلوم إجمالا تارة يكون معلما بعلامة وأخرى لا يكون معلما. ما في شيء جديد في حقيقة الأمر، يوجد تطبيق على نفس المطلب، ولكن هذه المرة مع الأخذ بعين الاعتبار لمعطى جديدا وهو سبب نشوء العلم إجمالا. قلت الآن إذا علمت بنجاسة البول في هذا الإناء الثاني، فهذا الإناء الثاني على كل حال سواء كان هو الذي فيه الدم أم لا، لا يجري فيه البراءة عن الدم، لا مجال لجريان البراءة فيه بحيث تثبت حرمة الشرب، فالإناء الآخر تجري البراءة فيه بلا معارض. العلم الإجمالي باقي، بوجود دم، ولكن ماذا لا معطل عن التأثير، وهذا هو الانحلال الحكم. الحالة الثالثة المتبقية ما هي؟ أن نفرض أن العلم الإجمالي كان من القسم الثاني لا من القسم الأول. شو بتنفع لغوا إجراؤها ما دمت تعلم بحرمة الشر؟ جريان الأصل العملي لابد أن ينتهي إلى التنجيز أو التعذيب. مجرد أن ننفي تعبدا وجود دما ما دام لا يترتب عليه جواز الشر يكون جريانها لغوا، فحينئذ العلم بوجود بول فيه عطل إن كان الاستفادة من البراءة فيه ولو بلحاظ الدم أيضا. إذن الحالة الثالثة أن يفرض أن العلم الإجمالي كان من القسم الثاني، العلم الإجمالي الناشئ من مثل حساب الاحتمال، يعني السبب سبب مشترك ليس مختصا. هنا ماذا؟ المعلوم إجمالا ليس معلما بأية علامة. أنا في بيت هذا مثلا عندما حللت عليه ضيفان على هذا الكافر وجدت أن بعض الآنية هذه تعرض لها برطوبة بدنه، نقول هنا لا شك ولا ريب في حصول الانحلال. لماذا؟ لأن المعلوم إجمالا كان هو نجاسة ما لم يكن معلما بأية علامة، فحينئذ أيما نجاسة يتعلق بها العلم التفصيلي يحصل بسببها الانطباق القهري للمعلوم إجمالا على معلوم تفصيل. في حقيقة الأمر علمه بنجاسة في بعض الآنية إجمالا لم يزد على كونه علما بجامع النجاسة، وأنا بعد أن علمت تفصيلا بفرد من النجاسة أكون قد حققت مصداقا قهريا لذلك الجامع المعلوم إجمالا، فحصل الانطباق القهري فيحصل الانحلال الحكمي. إذن هذا بالنسبة إلى الحالة الثالثة، ما في شيء جديد، هذا نفسه المطلب المتقدم هناك. في ختام البحث مصنف ماذا يقول؟ ينبهنا، يقول هكذا، يقول بعد أن عرفت حالات تعلق العلم بالفرد الآن ينبغي عليك أن تعلم أنه حتى يحصل الانحلال لابد من توفر شرط. ما هو هذا الشرط؟ يقول أن يكون زمان المعلوم تفصيلا هو نفسه زمان المعلوم إجمالا. إذن يشترط التعاصر بين المعلومين بالإجمال، ولا يشترط التعاصر بين العلمين الإجمالي والتفصيلي، يشترط التعاصر بين المعلومين الإجمالي والتفصيلي ولا يشترط التعاصر بين نفس العلمين. هذا المطلب واضح لا يحتاج إلى شرح، سابقا أشرنا إليه. مرة نتحدث عن زمن تشكل العلم في نفسه، ومرة نتحدث عن زمن حصول النجاسة التي تعلق بها علمي. مصنف ماذا يقول؟ يقول لا يشترط في حصول الانحلال أن يكون العلمان الإجمالي والتفصيلي متعاصرين حاصلين في زمن واحد. المدار على أي شيء؟ على التعاصر بين المعلومين لا بين العلمين. لماذا؟ لأن الانحلال الحقيقي كما عرفته ما هي آلية حصوله؟ الانطباق القهري. حتى ينطبق المعلوم إجمالان على المعلوم تفصيلان انطباقا قهريا يجب أن تكون النجاسة التي علمتها إجمالان التي حدثت في الصباح هي نفسها النجاسة التي علمتها تفصيلا، يجب أن تكون حاصلتان في الصباح أيضا. وإلا الآن مثلا هكذا، لو علمت بأن دما في الصباح وقع في أحد الإناءين ثم علمت بأنه في المساء وقع دم في الإناء الأول، هذا العلم الثاني، هذا بمثابة كما لو أن العلم تعلق بنجاسة أخرى كما لو تعلق بالبول مثلا، لا يحصل الانطباق القهري إلا مع فرض التعاصر بين المعلومين. لا يشترط التعاصر بين العلمين، لماذا؟ ألن لا فرق سواء حصل العلمان في وقت واحد أم حصل أحد العلمين قبل الآخر، لا فرق بينهم. يعني مثلا ألن أنا علمت في الصباح بأن نجاسة بالأمس وقعت في أحد الإناءين، وعلمت الآن مساء أو ظهرا في أن تلك النجاسة التي من الأمس هي في هذا الإناء، هذا العلم التفصيلي صالح لحل ذلك العلم الإجمالي رغم عدم التعاصر بينهما. وبهذا يتم الكلام في مبحث انحلال العلم الإجمالي بالعلم التفصيلي أي في التطبيق الثالث. الآن نطبق العبارة. قال رحمه الله: ثالثا لو سلمنا، بس هطبق هذه العبارة التي تركتها، لو سلمنا فقرات البرهان الثلاث فهي إنما تنتج لزوم التصرف، مناقشة الشهيد الصادر لصاحب الكفاية، فهي إنما تنتج لزوم التصرف في التكليف المعلوم على نحوان لا يكون الترخيص في تناول أحد الطعامين. هو مثل بأحد الطعامين، نحن مثلنا بأحد الإناءين بالشرب، لدفع الاضطرار إذنا في ترك الموافقة القطعية له. شوف كلام الأخوند ماذا كان يستبطن، كيف تخلينا عن العلم الإجمالي، كيف أعدمنا بواسطة، ما هي هذه الواسطة؟ قلنا التكليف زال، التكليف عدم بسبب الاضطرار، التكليف لم يعد له وجودا. مصنف يقول له هكذا، متى نتخلى عن التكليف تماما وتخليا نهائيا؟ إذا كان بقاء التكليف دائما سيكون ماذا؟ سيكون مستوجبا لوجوب الموافقة القطعية. والحال أنه هل يمكن لنا أن نتصور بقاء التكليف مع عدم الانتهاء إلى وجوب الموافقة القطعية؟ إذن على نحو لا يكون الترخيص في تناول أحد الطعامين لدفع الاضطرار إذنا في ترك الموافقة القطعية له. لا، لزوم التصرف، لزوم التصرف في التكليف المعلوم على نحو، كيف نتصرف؟ على نحو لا يكون الترخيص فيه إذنا في ترك الموافقة في ترك الموافقة القطعية له.
يعني بتصير تشيل نفي من هون ونفي من هون،
هذه هي العبارة اللي بنسرح،
يعني يؤدي إلى الموافقة،
توصل على النهر بشكل مركب،
ولا يعني يؤدي إلى الموافقة القطعية، رفع اليد يؤدي إلى الموافقة.
طيب خلينا نتأمل فيه. وذلك يحصل برفع اليد عن إطلاق التكليف لحالة واحدة، وهي حالة تناول الطعام المحرم وحده من قبل المكلف المضطر مع ثبوته، يعني مع ثبوت الحرمة في حالة تناول كلا الطعامين معا. فمع هذا الافتراض، أي افتراض؟
رفع اليد عن إطلاق التكليف.
مع هذا الافتراض يعني أنه نرفع اليد عن إطلاق التكليف إذا تناول، إذا مع هذا الافتراض إذا التزمنا برفع اليد عن الإطلاق، فالمكلف إذا تناول، إذا تناول المكلف المضطر الذي حصل لديه علم إجمالا، إذا تناول أحد الطعامين فقط لم يكن قد ارتكب مخالفة احتمالية على الإطلاق. ليش؟ في حالات إذا اقتصرت على واحدا، إذا لم تتناول إلا من واحد فأنت حتى المخالفة الاحتمالية لم تتأتى منك. لماذا؟ لأن المفروض أنك مضطر، وأنك إنما أقدمت على الشرب أو على تناول الطعام رفعا للاضطرار، والاضطرار مسقط قطعا للتكليف، فأنت لم ترتكب مخالفة حتى المخالفة الاحتمالية. وإذا تناول كلا الطعامين فقد ارتكب مخالفة قطعية، لكن بلحاظ التكليف المعلوم، للتكليف المعلوم فلا يجوز. طيب إذا المسألة بحاجة، يعني العبارة بحاجة إلى مزيد تأمل، غدا إن شاء الله نتعرض لها إذا توصلت فيها إلى شيء. وبقية البحث التطبيق الرابع يأتي إن شاء الله، والحمد لله، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين.